اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال كلامنا وحديثنا حول الاعتراضات على القول بوجوب الولاية في حال توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها. تقدم الكلام حول اعتراض جمع على رأسهم الشهيد الثاني، وصل بنا الكلام إلى اعتراض الشيخ السبزواري في كفاية الأحكام. يقول: الوجوب فيما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة وليس بثابت. إنصافا، هذا الكلام يحتاج إلى شرح. شو معنى لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة؟ ليش في شيء وجوب غير مشروط بالقدرة؟ لاحظتم؟ فهذه العبارة تحتاج إلى شرح. نشرح هذه العبارة بالطريقة التالية: المراد أولا من القدرة، القدرة الحالية الفعلية العرفية. يعني المراد من القدرة في كلام المحقق السبزواري القدرة العرفية، مش القدرة العقلية التي هي شرط في التكليف أو التي يعبر عنها بتعبيرات أخرى في بالقدرة الشرعية. يعني نحن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة العقلية. طيب، هل هو مشروط بشيء إضافي أم لا؟ السبزواري يقول: لو ثبت أن وجوب الأمر بالمعروف غير مشروط بأي شيء إلا القدرة العقلية، يعني غير مشروط بقدرة زائدة على القدرة العقلية، لو ثبت أنه غير مشروط بذلك لقلنا بالوجوب. ولكن حيث أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة الشرعية لا يثبت الوجوب في المقام. تفصيل المطلب، أنا أطرح هذا المثال ومن خلاله تتضح فكرة السبزواري بشكل كامل.
الاصطلاحات العقلية والشرعية قاعد تستخدمها مثل ما
سي
شيء.
نعم، صحيح.
أن الشرعية الموجودة في لسان الدليل
صحيح، والعقلية هي التي يدرك وراء. لاحظوا معي الآن، مثلا وجوب الأمر بالمعروف مشروط بالقدرة العقلية، هذا واضح لا كلام فيه. الكلام: هل هو مشروط بعدم الاشتغال بمحرم أو عدم مزاحمته لواجب أهم أو مساوي؟ لاحظتم؟ هون السؤال. السبزواري يقول: لو ثبت أن وجوب الأمر بالمعروف فقط مشروط بالقدرة وتوقف الأمر بالمعروف الواجب على ولاية الجائر مع القيام بالمصالح، لقلنا الولاية مقدمة واجب فهي واجبة. واضح؟ ولكن حيث أن وجوب الأمر بالمعروف مقيد علاوة على القيد العقلي بالقدرة، مقيد بماذا؟ بقدرة أخرى على بقدرة أخرى وهي الشرعية، عدم الاشتغال بمحرم، حيث أنها مقيدة بهذا القيد لا نستطيع أن نقول أن الولاية في هذا الظرف واجبة من باب مقدمة الواجب واجبة. واضح أو غير واضح؟
يعني شيخ من أراد حين بالقدرة الشرعية المأخوذة هنيها هي أن لا تزاحم
عدم الاشتغال
بمحرم.
نعم. وبعبارة ثانية حتى لعلها توضح ولا نحتاج إلى سؤال، صاحب الكفاية يقول أنا أنكر أن دليل الأمر بالمعروف عام يشمل ما لو كان الأمر بالمعروف متوقفا على ارتكاب محرم، أنا لا أحرز شموله لهذه الصورة، بل أقول دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختص بما لم يلزم منه محرم، بما لو لم يلزم منه محرم فقط وفقط. وبعبارة أخرى، دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختص بقدرة المكلف عليه، قدرة عقلية وقدرة شرعية. القدرة العقلية في محل كلامنا وهو توقف الأمر بالمعروف على الولاية موجودة، ولكن القدرة الشرعية ما موجودة. قدرة عقلية أنا قادر تكوينا على أن أتولى الظالم وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذه القدرة العقلية، أنا غير عاجز. القدرة مش بالمعنى الأعم أو بمعنى آخر، القدرة
العقلية إيه؟ نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود سواء أنا أمرت بطريق جاهز أو أمرت بطريق
نعم نعم.
الملاك موجود، هاي القدرة العقلية.
قدرة العقلية
زين، فكانت من هذا النحو في الملاك بما أنه هو ثابت في الحصة الأخرى، فبالتالي ممكن أن أقول في أنه هذه الحصة تكون أيضا واجبة لتوفر الملاك فيها، وإن كانت هي في نفسها محرمة لكن توفرت على ملاك.
نعم. أما القدرة الشرعية،
أما القدرة الشرعية فما عندنا دليل، إحنا نقول في أنه لسان الدليل مأخوذ فيه على أنه أن القدرة
إيه، هذا الذي يتكلم فيه المحقق السبزواري، أنا الذي يهمني أن هذا شرح لكلامي واضح.
لا، إحنا فسرنا القدرة مثل ما فسرتموها القدرة الشرعية، ما عندنا دليل في أنه مأخوذ فيه بلسان الدليل.
هذا إشكال الشيخ الأنصاري. لاحظ الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول وهو ضعيف. ليه؟ لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالقدرة الحالية العرفية كاف مع إطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المنكر. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول الشيخ الأعظم للسبزواري يا مولانا، أما القيد الأول فهذا نحن نسلم به، وأما القيد الثاني فهذا من أين أتيت به؟ نحن يكفينا أن أنا الآن فعلا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن فعلا مقيد بشيء غير القدرة العقلية؟ لا. فإذا لم يكن مقيداً بشيء أزيد من القدرة العقلية هذا يكفي، ونذهب إلى أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة. فنحن يثبت لدينا أن الحالة الأولى يعني أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بالقدرة العقلية فقط، وهو متوقف على ولاية الجائر، فتصبح ولاية الجائر مقدمة للواجب، انتهى. يعني هذه الشبهة التي أثرتها أيها المحقق السبزواري في غير محلها، لاحظتم في غير محلها، لا عين ولا أثر على هكذا تقييد. فمن أين تقول أنا لا أحرز أو ليس بثابت؟ هذه ليس بثابت من أين؟ بالعكس، الظاهر أنه ثابت عدم التقييد. واضح؟ بعد ذلك يقول الشيخ الأعظم نعم ربما، هذه النعم ربما أغلب ظني أنه لقائل أن يقول أن مراد صاحب الكفاية هو هذا المعنى. استدركه الشيخ الأعظم. لعل مراد صاحب الكفاية المحقق السبزواري لا أنه يريد أن يتكلم عن تقييد بالقدرة العرفية أو تقييد، لا 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 لا، هو يريد أن يتكلم عن هذه النقطة فقط. يقول إذا أتينا إلى إطلاقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نرى بأنها منصرفة إلى صورة القدرة العرفية اللي عبرنا عنها بالقدرة الشرعية، وهذه القدرة العرفية غير محققة في مورد كون المقدمة محرمة. واضح؟ وبالتالي لا يكون مراده أنني أنا لا أحرز التقييد، أنا أصلا من البداية هناك انصراف. يعني عندما أقول أمر معروف ونهي عن المنكر أقول ظاهر هذا أنه أمر معروف ونهي عن المنكر بالوسائل المتاحة وبالمسائل المشروعة وبما يتوقف عليها من وسائل متاحة ومشروعة، لا أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولو بأي شيء. واضح؟ هذا مرد كلام، ولا يبعد أن يكون هذا مرادا للمحقق السبزواري وإن كانت العبارة يعني لا تثبته بالتمام، عبارة الكفاية. واضح؟
انصراف اللفظ أو انصراف
شو؟ انصراف اللفظ، يعني هذه الإطلاقات وإن كانت مطلقة إلا أنها منصرفة إلى معنى. يعني الآن أنت كما
لكثرة الاستعمال
بحسب بحسب الأسباب الانصراف، إما لكثرة الوجود أو لكثرة الاستعمال أو لمناسبة حكم الموضوع. شيخ الأعظم يقول لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات. ما معنى هذه العبارة؟ تشكيك ابتدائي في مقابل ماذا؟ تشكيك انتهائي؟
نعم.
لاحظوا معي يا أخوان، أنت الآن عندما يأتيك دليل في ذهنك مجموعة من الانسباقات ومن المرتكزات التي قد تكون عرفية قد تكون لا غير عرفية قد تكون مرتبطة بالشارع في ذهنك شيء، فعندما تقرأ الدليل تستوحي للوهلة الأولى. يعني الآن عندما تقرأ الروايات التي تتكلم العالم العالم العالم، لوين بيجي ذهنك؟ يأتي ذهنك إلى
عالم
الديني أو الفقيه مثلا في العلم الديني خصوص الفقيه. ولكن من قال أن هذه الروايات، يعني هذا التشكيك في عموم لفظة العالم لكل عالم، هذا تشكيك بدوي ابتدائي غير مستقر، يعني غير مستند إلى وقائع عرفية أو وقائع شرعية أو وقائع لغوية، لا لا، هذا مستند إلى مرسوخية شيء ومركوزية شيء في الذهن وهو غير مستقر أصلا. لاحظتم؟ هذا التشكيك، التشكيك، يعني هذا التشكيك أنت لو تأملت قليلا لو تتبعت قليلا لو راجعت قليلا لزال من ذهنك. هذا هو في ذهنك، إنما هو بسبب ماذا؟ بسبب هذه حالة التشويش الموجودة لا أكثر ولا أقل.
يعني هذا الانصراف غير موجود،
يعني هذا انصراف إن كان فهو غير حقيقي، وإلا نحن الشيخ الأنصاري بحسب ذلك يشكك في أصله، يقول هذا ليس انصرافا، هذا في الحقيقة يعني بعض الأمور الموجودة في ذهنك تزول مباشرة، يعني هذا وهم انصراف إذا صح التعبير.
ما نقدر نبين المطلب مثل ما بينتوا سابقا في أدلة
نعم.
أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة
الواجبات
كيف؟ هناك أنه هناك أحد البيانات اللي ذكرتها شيخنا، هنالك ارتكاز موجود في أذهان المتشرع في أنه المستحب ينصرف إلى الحصة الجائزة،
نعم،
ولا ينصرف أنه تؤدي المستحب ولو كان بمحرم. هذا ارتكاز واضح عند
نعم الناس. فقد يقال هنا بأن الأمر بالمعروف نفس الشيء،
واضح في أنه أنا ما أروح أنهى عن المنكر وأنا أقيم الحرام وأزني وفي ذلك الوضع، لأن الكلام المقابل ممكن أن يستقبل الكلام وأنا يعني
ولا في أكون
انصراف. يعني فربما ذا بينا في أنه ليس انصراف بالمعنى وإنما معنى ارتكاز المتشرعين.
هذا ممكن وله وجه انصافا، ولكن المشكلة أن المطلب حقه أن يبين على أساس التزاحم كما ذكرنا غير مرة. وإذا بينا المطلب على أساس التزاحم أصلا هذه شبهة أيضا تزول. يعني على أساس أن هناك بالدقة، مش أنه مقدمية لأحدهما على الآخر، هناك دليلان متزاحمان في مقام التطبيق. أنا قدرتي ضيقة، مش أن هناك تنافي بين لسان الدليلين، لا قدرتي ضيقة، قدرتي لا تستوعب أن أتولى الظالم، أن أجتنب تولي الظالم مراعاة للحرمة، وأن أمتثل الأمر بالمعروف. أنا أكون أختار واحد من الاثنين، فأتولى الظالم، فأستطيع أن آمر بالمعروف من خلال تولي الظالم، يعني أرتكب الحرمة لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة الوجوب.
بس أنا إنه إحنا حتى نصمم ونقرر إنه هذا في باب تزاحم أو في باب تعارض حسب الضابط اللي جابه من الأخوانت وغيره، في أن الملاك إذا كان موجود في كلا الطرفين فهذا يقلب ضمن باب التعارض. إذا كان الملاك موجود في أحد الأطراف دون الآخر،
الملاك الفعلي موجود في أحد الأطراف هنا.
زي إحنا شلون نعرف إنه
إيه؟ أنا أقول أنا في الواقع التي أنا فيها الآن، هل أنا أكون مخاطبا بهما معا؟ لا أكون مخاطب بهما معا. هناك ملاك واحد محكم من الملاكين،
هذا ليس التعارض.
لا،
إذا كان الملاك في أحدهما موجود والآخر ليس فيه ملاك أصلا،
لا
هذا تعارض. الملاك ما إذا كان في الآخر موجود وغير فعلي، هذا يكون
لا بمعنى موجود وغير فعلي. يعني الآن الولاية في نفسها حرمتها فيها ملاك، وهذه فيها ملاك، ولكن قدرتي ضيقة. قدرتي ضيقة يعني الملاكين لا يكونان فعليين معا، هذا هو مرادي. هذا التزاحم
أصلا في مقام التطبيق. احنا شلون نعرف ان هذه الحصة التي توقف الامر المعروف والنهي عن المنكر عليها وفيها ولاية للسلطان الجار، ان كل الملاكين موجودين فيها او احد الملاكات فقط والاخر غير موجود اصلا؟
نعم،
على بد نحدد في انه من باب
التزاحم. هذا بحسب الظاهر ما تستظهره من لسان الأدلة. يعني أنت تستظهر إطلاق هنا وتستظهر إطلاق هنا، وتكون النسبة بينهما مش تباين، عموم من وجه بين الإطلاقين. وفي مادة الاجتماع هذان الإطلاقان لا أن أحدهما لا ملاك فيه، لا بحسب ظاهر دليله. يعني أنت الآن بحسب ظاهر الدليل هذا المورد يشمله الأمر بالمعروف، وهذا المورد يشمله الولاية، وبحسب الظاهر يشملهما الملاك أيضا. هكذا، لأنه الملاك مدلول التزام للخطاب بالأخير. هكذا تبين الفكرة. واضح إن شاء الله كلام السب زواري؟ طبعا توقفنا عنده إن كانت العبارة صغيرة، ولكن غير سهل المطلب، غير سهل. وأضعف منهما ذكره بعض صاحب الجواهر بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله ولا يخفى ما فيه. طبعا أثار الميرزا الشهيدي هنا إثارة، وبعد التثبت ظهر أنها في محلها، وهي أن الشيخ الأعظم بحسب ظاهر عبارته وبحسب تحقيق الكتاب جعل قول ولا يخفى ما فيه جزء من كلام صاحب الجواهر، مع أنك إذا راجعت الجواهر فإن كلام صاحب الجواهر يبدأ من قوله قلت لم أرى من أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحل في سرائره، وإلى آخر العبارة. وقوله ولا يخفى ما فيه هذا من كلام الشهيد الثاني الذي نقله صاحب الجواهر. دقوا فيها لهذه موضع المطلب في الجواهر موجود عندكم في الحاشية، وهذه الإثارة في محلها. يبقى أن نرى بعد أن تدققوا أن هذا هل يؤثر شيء على المطلب أم لا يؤثر شيء على المطلب. بحسب الظاهر لن يؤثر على المطلب إلا أن ندقق، وإذا وجدت عبارة أن ندقق فيها ونرجع إلى المصدر الموجود فيه وإلى نسخ المصدر حتى لا نقع في التباسات. ماذا قال صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر الآن يريد أن يوجه للشهيد الثاني إنكار وجوب تولي الجائر في صورة توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا التولي. واضح؟ ماذا يقول؟ يقول ويمكن توجيهه. توجيه ماذا؟ عدم الوجوب. توجيه عدم الوجوب، لا، نص في عبارة أخرى، بتعارض. لاحظ ماذا يقول صاحب الجواب. يقول أنا عندي دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودليل حرمة الولاية، ما هي النسبة بينهما؟ النسبة بينهما العموم من وجه، لأن الولاية قد تكون لغير الأمر بالمعروف، والأمر بالمعروف قد يكون في غير الولاية من قبل الجائر، صح ولا لا؟ ويجتمعان عندما يتوقفوا، عندما تكون الولاية والأمر بالمعروف، يعني الولاية الأمر بالمعروف من خلال الولاية. يقول النسبة بينهما العموم من وجه، وبالتالي ثمة تعارض في مادة الاجتماع. واضحة مادة الاجتماع، مادة الافتراض. وفي حالة من هذا القبيل القاعدة هي ما هي؟ التخيير. نعم، التخيير. وعلى القول بالتخيير نجمع بين حرمة الولاية وبين وجوب الأمر بالمعروف بأن يتخير المكلف إما أن يرتكب هذا أو يرتكب هذا، ولأنه لا دليل على ارتكاب هذا بخصوصه ولا دليل على ارتكاب هذا بخصوصه، لا أستطيع أن أرجح واحد منهما، وبالتالي العقل يقول لي اختر أيا منهما، والذي تختاره نكون قد تصرفنا بقيده، لأن الوجوب عبارة عن الطلب الفعل منع من الترك، الحرمة طلب الترك منع من الفعل، نحن نكون قد تصرفنا بقيد المنع في أي منهما الذي نختاره. واضح؟ هكذا نثبت
بناء على الأحكام
مركبة. نعم نعم، ولو بناء على أنها مركبة أو بناء على أننا اللازم العرفي لكل واحد من الأحكام هو المنع من الترك، هذا اللازم العرفي نتصرف فيه، يعني إما على التركيب بالمعنى الذي ذهب إليه بعض القدماء أو بناء على هذا المعنى. طيب بعد ذلك ماذا نصنع؟ يقول يبقى أن الأعلام ماذا ذكروا؟ استحباب الولاية في هذه الحالة. من ننجب الاستحباب الذي ثبت لدينا إلى الآن؟ ما هو؟ الجواز، جواز الولاية. طيب الاستحباب من أين نأتي به؟ يقول أما الاستحباب فنأتي به من خلال الروايات المرغبة، كرواية ابن بزيع، محمد بن إسماعيل بن بزيع، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع تكون هي شاهد الجمع الذي ذكرناه، وحملنا كل من الروايتين على الجواز، جواز الولاية وجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
شاهد الجمع،
شاهد الجمع بين الأخبار، يعني مش جمعنا بينهما بالتصرف
بالتخيير،
إيه بالتخيير. شاهد هذا التخيير العرفي هو ماذا؟ هو رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاستحباب. لا عفوا، اسمعوا مني، نحن وصلنا إلى الإباحة، صح أم لا؟ بقي عندنا الاستحباب، من أين نأتي به؟ برواية ابن بزيع. ما هو الشاهد على الجمع بين الروايات، روايات الأمر بالمعروف وروايات حرمة الولاية وروايات الترغيب بالولاية؟ تلك الروايات تعارضت فيما بينها، قلنا بالتخيير المؤدي إلى الجواز، وهذه الرواية تكون قرينة على استفادة الترغيب والاستحباب. واضح إن شاء الله؟ واضح أو غير واضح؟ شاهد جمع بين ماذا وماذا؟ أول شيء لا بين الوجوب والحرمة.
جماعة الآن ليس واجب وليس محرم.
إيه هذا يكون رواية ابن بزيع ألا تدل على الترغيب؟ وجود رواية تدل على الترغيب هذا يؤكد أي مطلب؟ يؤكد أننا نتصرف في ظاهر ما دل على التحريم ونتصرف في ظاهر ما دل على الوجوب. لاحظتم؟ فتكون شاهد جمع على هذا المعنى. واضح إلى هنا؟ فصاحب الجواهر كيف ذهب إلى المطلب؟ ذهب إلى المطلب بتصوير تعارض، بعد التعارض تحيير، التحيير مفاده الجواز والاستحباب استفاده من الروايات الحافة والمرغبة.
سؤال،
لم تقول
هذه المعارضة الثنائية، لم تقول هذه المعارضة الثلاثية، وليش ما نقول في أن هذه المعارضة الثنائية هي من طرفي لأنه حرمة ووجوب وحرمة واستحباب، يعني باعتبار أنه الحرمة بالأخير فيناتها فيها مع الاستحباب معاندة، هذا التساقط يعني أحس المسألة شوية مرتبكة.
إيه واضح. هذا المطلب لا واضح مرة. هذا المطلب مرتبط بتعيين النسبة بين الأدلة وتعيين مداليل الأدلة في رتبة سابقة. بحسب الظاهر صاحب الجواهر لا يرى لرواية ابن بزيع مساس بروايات الأمر بالمعروف. إيه ليس لها مساس بروايات الأمر بالمعروف. ما له مساس ومنافات مع روايات الأمر بالمعروف هي رواية حرمة الولاية.
في مقام يعني واحد قال لي افعل، واحد قال لي لا تفعل.
نعم
سواء قلت بالاستحباب او قلت بالوجوب، هنا
المفاتن
انه يجوز.
لا ما يقول لك
في قبل دليل اخر
يقول لك يقول لك ادله الاستحباب حينئذ كما سياتي منه لا تقاوم ادله الواجبات.
لا تقاوم ادله المحرمات
الالزامات يعني.
نعم فبالتالي قدم دليل الحرمه ويكون الحرمه غالب على الوجوب.
هذا ما سيجيب به الشيخ الاعظم، ولكن صاحب الجواهر هيك بيكون شايف المطلب بهذه الطريقه
تحديدا. المطلب شفنا معارضه ثنائيه او ثلاثيه
صح؟ إيه؟ وبالتالي معارضه ثنائيه بين دليل الحرمه ودليل الوجوب فقط، دليل الاستحباب خارج اصلا عن هذه المعادله، هكذا يرى صاحب الجواهر. وبعبارة ثانية يا إخوان، حتى قبل أن نصل إلى ذي العبارة الجواهر، ماذا يريد أن يقول صاحب الجواهر؟ لو لم نقل في مورد الاجتماع بالتخيير للزم إما أن نقيد دليل الأمر بالمعروف بأدلة الولاية أو نقيد أدلة الولاية بدليل الأمر بالمعروف. فلما قلنا بالتخيير تخيرنا من أن نقيد أحدهما ونترك الآخر. يبقى في ذي العبارة الجواهر، نقرأ العبارة ترغبون أو نكمل؟ لأنه بعد في مطلب لا مساس له بأصل الفكرة في عبارة الجواهر. نقرأ العبارة أفضل.
احنا شرفنا بقوله ولا يخفانا في هذا كلام
الشهيد. الشهيد الثاني
قال ويمكن توجيه،
هذا كلام الجواهر، ويمكن توجيه عدم الوجوب. كيف؟ لاحظ معي بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على حرمة الولاية في ذاتها. ليش هذا القيد؟ هذا القيد لأن الولاية لو لم تكن محرمة في ذاتها فحينئذ لا تعارض. صفحة 81 عبارة الجواهر، أول عبارة الجواهر. إيه ليش قال عبارة الجواهر بناء على حرمتها في ذاتها؟ لأنه لو لم تكن الولاية محرمة في ذاتها يعني ما عندنا تعارض، وإنما تكون المعارضة بين دليل ذاك الشيء المحرم الذي تكون الولاية محرمة لأجله وبين دليل الأمر بالمعروف. واضح؟ والنسبة عموم من وجه بين دليل الأمر بالمعروف ودليل حرمة الولاية، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز. هذا التعبير يجمع بينهما يعني هل هناك تعارض مستقر أو لا؟ هذا جمع عرفي.
التعارض غير مستقر.
مش تعارض غير مستقر.
مو تعارض.
نعم.
متزاحم.
لا هو يريد أن يقول.
والملاكين متساويين.
هو يريد أن يقول تعارض. يعني خلنا نمشي معه.
لا بس تعارض شنو إذا قد إذا تعارض أكو أحدهما ينتهي بأنه يبقى التخير. بس هذا كأصل عملي شنو مفاد التخير. أما هنا التخير اللي بعد فترة لابد نثبته بالتزاحم.
هذا سيعلق عليه الشيخ الأعظم بعد قليل. لنرى نحن عبارة الجواهر عندما يقول يجمع بينهما بالتخير.
إيه. إيه؟ عندي تزاحم. فعندي أمر ونهي.
اجتمع. مو يقول تعارض. كيف نحمله على التزاحم؟
إيه يعني يقصد في المواضح في أنه قاعد يحكم فيه بأنه.
لا ويقول شاهد جمع هذا تعارض بالمعنى المصطلح. يعتقد ونسبة عموم واجب في التزاحم أنا ما أحتاج إلى كل هذا.
يعني التخيير هنا قاعد نستفيده هو أصل عملي.
التخيير الذي نستفيده هو جمع عرفي بين الدليلين.
شلون ما يتناسب؟ يعني أنا هذا سؤالي أخذ وقت بس.
إيه واضح لا تفضل.
في أنه هنا يا من قل في أنه هنالك تزاحم ملاك حرمة وملاك وجوه اجتمعا في نفس المورد وهما متساويان ونحن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي فنقول هنا المورد التخيير. جوازين ما عنده مشكله في اجتماع الامر والنهي فالملاكين متساوي فنخير بينهما فيكون هذا من باب التزاحم واما لا نكون تعارض فما عندي تعارض يؤدي الى التخيير الا واحد ان التعارض مستقر ويسقطان معا ونقول بالتخيير كاصل عملي.
لا في باب التعارض نحن درسنا في الحلقات ان القاعده تقتضي التساقط ولكن عند جمله من الاعلام القاعده تقتضي التخيير. واضح؟
التباين كلي أو تباين
حتى في التباين الكلي أو التباين الجزئي عندهم اختلاف فيما هو مقتضى القاعدة في باب التعارض. ما هي القاعدة الأولية للتعارض؟ تذكر سيد شيخ ذكر احتمالات خمسة ودفعها كلها وذهب إلى التساقط. الحجية التعيينية والحجية التخييرية تذكروا في الحلقة الثانية.
حتى لو كانوا الملاكين موجودين شنو نحن نحكم بالتخيير كأصل عملي مو كحكم شرعي يعني دليل محرز
كأنه جيد التخيير الأصولي يعني مش التخيير الفقهي هذا
نعم هذا يختلف عنه.
نعم واضح صاحب الجوار ظاهر عبارته أنه يجمع بينهما يعني يعمل بكل منهما يعني جمع عرفي كيف بالتخيير المقتضي للجواز.
شيخنا ما يضر التعبير بالتعارض أنهم أصوليين لا يبحثون في باب التعارض يدخلون فيه حتى التعارض غير المستقر.
نعم
يعني يطلقون على تعارض وإن لم يصل إلى التعارض
المستقر أو الذي يؤدي له. بس هو بحسب الظاهر وحسب ما يأتي من إشكال الشيخ الأعظم عليه أنت في الصفحة التالية انظر أن الحكم في التعارض بالعموم من وجه هو التوقف والرجوع إلى الأصول لا التخيير كما قرر في محله. لاحظتم من هو نظر الشيخ الأنصاري؟
ممكن يقول مثلا بأن المصطلح ما تنقح بهذه الدرجة في ذلك الوقت.
لا بالأخير في زمن الشيخ الأنصاري لا كان بمقدار كبير منقح. ماذا يقول؟ رفعا لقيد المنع من الترك في من أدلة الوجوب وقيد المنع من الفعل من أدلة الحرم. هذا يتلائم طبعا كما قلت لكم مع التعارض والتركيب. وأما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره الذي هو أيضا شاهد للجمع. يعني هو يتكلم عن جمع عرفي تعارض أجمع بينهما بالتخيير. ليه؟ لأجل خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور. لأن المشهور يقول بالاستحباب في هذه الصورة وبذلك يرتفع إشكال هذا صرنا في آخر الوقت وهذا إشكال يحتاج إلى بيان ودفعه يحتاج إلى بيان ودقة نؤجله إلى الغد إن شاء الله تعالى. وغدا إن شاء الله تعالى نحن ننهي يعني حضروا إحنا بعدنا سطر من صفحة 81 حضروا إلى آخر صفحة 84 ننهي إلى هناك طبعا وسنعلق إن شاء الله غدا بعد أن نذكر إشكالات الشيخ الأعظم كلها إلى قوله فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز إلى آخر المطلب. سنعلق هناك تعليق أن هذا المطلب إذا أردنا أن نعالجه بطريقة أخرى كيف نعالجه أو إذا أردنا أن نرى النسبة بين الأدلة بالدقة كيف نرى النسبة، وهل المورد تعارض أو أن المورد تزاحم؟ هذه النقطة مهمة. إذا أردتم أن تطالعوا حولها، طالعوا عند سيد الخوئي في الموسوعة، الصفحة أنا ما مدونها، الجزء 35 في الموسوعة، أو عند الشيخ التبريزي أيضا تعرض لهذه الفكرة وإن كان في طيات الكلام. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.